عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي، يعني في كتابه الذي سماه بالمغازي والمشهور بمغازي موسى بن عقبة، أن عامر بن مالك الذي يدعى بملاعب الأسنة الذي يدعى ملاعب الأسنة، يعني هذا الرجل كان ماهرا في استخدام الرماح والمبارزة بالرماح حتى سمي بذلك، قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له، فقال إني لا أقبل هدية مشرك، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل حمله على الإيه؟ على الإسلام. قال في الفتح رجاله ثقات إلا أنه مرسل، لأنه من رواية عامر بن مالك ولم يرفعه ولم ينسبه ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد وصله بعضهم ولا يصح، يعني هذا الموصول، والصحيح هو المرسل. قوله زبد المشركين، قال بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال، زبد. قال في الفتح هو الرفد، هو الرفد أو الرفد، هو الرفد، والرفد ضرب من ضروب الهدايا، انتهى يعني كلام الحافظ. يقال زبده يزبده بالكسر، زبدا يعني رفده بمعنى أهدى إليه، فيكون ذلك من باب ضرب يضرب. وأما يزبده بالضم، يعني إذا كانت من باب نصر زبد يزبد، فهذا معناه أنه يطعمه الزبدة، يطعمه الزبدة. قال وأما يزبده بالضم فهو إطعام الزبد أو الزبد، إطعام الزبد. قال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، والخطابي إنما يقول هذا في كتابه غريب الحديث أو في شرحه على صحيح على سنن أبي داود، فإن له شرحا معروف مسمى بمعالم السنن، والحديث أخرجه أبو داود. ويصلح أيضا أن يكون في كتابه الغريب، غريب الحديث، لأن مادة إني لا أقبل زبد مشرك من الغريب الذي يتقصد علماء الغريب بيانه وتفسيره. قال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد، قد قبل هدية غير واحد من المشركين، وقيل إنما ردها ليغيظه فيحمله على ذلك الإسلام، وقيل ردها لأن للهدية موضعا من القلب ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه، فردها قطعا لسبب الميل. يعني هذه مبررات لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وأقواها كما رأينا أن فيها حملا لهم على الدخول في الإسلام، لأن الرجل الكريم إذا علم أن هديته ترد بسبب ما فهو يحرص على إزالة ذلك السبب، ولا شك أن الكفرة ولا سبب في الرد، وأن الدخول في الإسلام والطمع في الدخول في الإسلام سبب قوي في أن يحمل أصحاب هذه الهدايا على الدخول فيه. قال وليس ذلك مناقضا لقبول هدية النجاشي، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل من النجاشي هديته هذا في الحقيقة ذكر النجاشي هنا يعني مما ينبغي أن يتوقف عنده، لأن النجاشي كان قد أسلم، وهديته تعتبر من باب هدية المسلم ولا تدخل في دائرة هدية غير المسلمين. قال: وليس ذلك مناقضا لقبول هدية النجاشي وأكيد ردوما والمقوقس، قال: لأنهم أهل كتاب. وكونهم أهل كتاب هل يخرجهم عن دائرة الكفر؟ الظاهر والله أعلم أن المسألة لا يختلف فيها الأهل الكتابي وغير الكتابي، لكن التعليل بأن المصلحة وأن المهادنة وأن التوار والتواد قد يكون سببا في دخولهم في الإسلام أولى من هذا التعليل. كذا في النهاية، يعني هذا الكلام قاله الإمام ابن الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث، قال: وجمع الطبري بين الأحاديث فقال: الامتناع فيما أهدي له خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين، حيث اعتبر أن الهدايا التي جاءت من النجاشي ومن المقوقس أنها عامة للمسلمين، وأن النبي رد هدية ملاعب الأسنة وهدية غيره كما ذكر هنا في هذا الحديث، هدية عياض بن حمار لأنها وجهت إليه خاصة، وهذا أيضا تعليل فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هدية المقوقس عظيم مصر، حيث كانت البغلة له، وحيث تسرى مارية رضي الله تعالى عنها. قال: وفيه نظر، لأن من جملة أدلة الجواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وجمع غيره، يعني غير الطبري، بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، ولعل هذا هو أظهر الآراء. قال الحافظ: وهذا أقوى من الذي قبله. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء ويجوز له خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن هذا خاص بي حتى يكون الحكم خاص، والأصل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره قائم على مبدأ التأسي، أي فالناس يتأسون ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. قال: وقال بعضهم إن أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب، يعني حديث عياض بن حمار ناسخ للأحاديث الماضية، وهذا قول مرجوح عكس ما تقدم عن الخطابي. ولا يخفى، يقول، أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد من النص، وكذلك الاختصاص، أي لا يثبت بمجرد الاحتمال. وقد أورد البخاري في صحيحه حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني، ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية، قال في الفتح، قال الحافظ يعني ابن حجر في الفتح: وفيه قبول، وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتاب، وذلك لأن الواهبة المذكورة في ذلك الحديث وثني، مما يدل على أن المسألة عامة وليست خاصة بأهل الكتاب. ثم قال رحمه الله: باب الثواب على الهدية والهبة، أي أنه يشرع لمن أهدي إليه أو وهب له أن يرد هذه الهدية بمثلها أو بأفضل، فإن هذا من شيمة الكرام وأهل الفضل. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قال: وعن أنس وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبة فأثابه عليها. قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده: قال: رضيت أو أرضيت؟ قال: لا. فزاده: قال: أرضيت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. قال: رواه الإمام أحمد. أما حديث عائشة الأول فظاهر يعني في الترجمة، مناسبته للترجمة واضحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه ومن ديدنه أنه إذا أهدي إليه شيء قبل، وهذا يؤيده ما جاء في أول الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ما دعيت إلى كراع أو إن دعيت إلى كراع لأجبت، وإن قدم إلي ذراع لقبلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا يثيب عليها أي يعطي مقابل الهدية ويكافئ على الهدية التي تقدم إليه. وأما الحديث الثاني ففيه إشعار بأن من الناس من يقدم هدايا بهدف أن يحصل على أكثر من ما قدم، فقد روي أن هذا الذي الأعرابي الذي قدم الهدية قدم ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي ناقة فلم يرضى، وأخذ يستزيد حتى إنه أعطاه ستة أو ست نوق مقابلة ناقته. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يهدي طمعا في الزيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعرابي رغبته في الزيادة ولم يقل له إنه لا يجوز لك، لكن هذا لا يعد من مكارم الخلق، إذ يقدم الإنسان شيئا ويطمع في أكثر منه، بل لا يتسخط، لأنه سيمر بنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وقال: ما بال أقوام يعني يقدمون أو يهدون الهدية فأعطيهم فيتسخطون ما أعطيهم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. وهؤلاء يعني الأقوام الذين سماهم لأنه تعامل معهم فوجد أن معظمهم أو أن غالبهم إن لم يكن كلهم عندما يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية إنما يقدمها رغبة في الهدية لا طمعا ولا تطلعا للمزيد. ولما كان من شأن هؤلاء الأعراب أنهم يتزيدون، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هم أن لا يقبل منهم هدية. وهذا يشعر بأن الإنسان إذا أحس بأن هذه الهدية تلحق به نوعا من الضرر كالاستزادة والتسخط عندما يعطى مقابل، له أن يمتنع عن قبولها. وهذا ما يذكره الشارح عن كثير من السلف أنهم ما كانوا يقبلون الهدايا مطلقا من باب الورع ومن باب عدم الدخول في الحرج، وهو دليل على أن ذلك جائز، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن الإنسان يقبل الهدية ويثيب عليها بما يرى أنه أفضل من ما أعطى صاحب الهدية. فإن هذا هو يعني ديدن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية أو هبة، والمراد بالهبة هنا يعني الهدية، لأنه تطلع إلى الثواب عليها، وما يعطى رغبة في الثواب يسمى بالهدية، وأما ما يعطى بدون تطلع وبدون رغبة في الثواب هو الذي يسمى بالهبة. هذا على حسب من رأي من فرق بين الهبة والهدية. قال: أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبة فأذابه عليها، فقال: رضيت، يعني لما أعطاه مقابل هديتي قال: لا، يعني ما رضيت بذلك، أريد أكثر. قال فزاده، قال: أرضيت؟ قال: لا. قال فزاده، قال: أرضيت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب، يعني ألا أقبل هدية أقبل هبة ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. الحديث يقول رواه الإمام أحمد. يقول الشوكاني معلقا على حديث ابن عباس، لأن حديث عائشة كما رأينا إنه في الصحيح، قال: أخرجه، يعني حديث ابن عباس، أيضا ابن حبان في صحيحه، يعني مع أحمد. وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. قال: وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة بنحوه، يعني شاهد لحديث ابن عباس. وطوله الترمذي، يعني ذكر فيه قصة طويلة. قال: ورواه ابن ماجه من وجه آخر، وبين أن الثواب كان 6 بكرات أو 6 بكرات، ومعنى 6 بكرات يعني 6 ناقات كل ناقة بكرا، يعني سنها بكر. ورواه ابن ماجه من وجه آخر. إيش عندك؟ ها؟ ما في من وجه آخر؟ ورواه ابن ماجه من وجه آخر، يعني حديث أبي هريرة، وبين أن الثواب كان 6 بكرات. وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم. فهذا الحديث اللي هو من رواية أبي هريرة بين فيه الرواة ما كان نوع الهدية. قوله يثيب عليها ويثيب عليها، أي يعطي المهدي بدلها، والمراد بالثواب المجازات، وأقله ما يساوي قيمة الهدية. قال: ولفظ ابن أبي شيبة ويثيب ما هو خير منها. قال: وقد أعل حديث عائشة المذكور بالإرسال، والمراد بالإرسال هنا يعني الانقطاع. قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، وإنما قال عن هشام عن عائشة، وهشام لم يدرك عائشة. وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام، يعني عن أبيه عن عائشة. وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس. ها؟ البخاري لأنه رأى أن الحديث موصول، لكن هؤلاء الذين هم يعني يتتبعون العلل؟ قالوا إن هذا الحديث فيه إرسال، لأن بعض الروايات جاء فيها عن هشام عن عائشة، وأما رواية البخاري ففيها عن هشام عن أبيه عن عائشة، فهي رواية موصولة عنده. وكون هؤلاء يعلوها بالإرسال لأن هذا من عادتهم أنهم يعلون الرواية المتصلة الرواية بالرواية المنقطعة. وهنا لما قال إن هذا الحديث تفرد به عيسى بن يونس، فإذا كان عيسى بن يونس ثقة تفرده مقبول، وإنما يرد تفرده لو كان يعني غير ثقة وغيره أوثق منه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن ننتهي من الدرس أود أن نذكر للإخوان، يعني أنا يمكن عندي غدا سفر، وسنعود إن شاء الله يوم مساء يوم الجمعة، فلعلنا يوم الجمعة ما ندرك الدرس، ويكون درسنا إن شاء الله يوم السبت، ويكون طبعا في كتاب التذكرة، لأن موعده يوم السبت. والله سبحانه وتعالى أعلم. تيمية رحمه الله تعالى، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. متفق عليه. زاد البخاري: قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ومعنى راغبة أي طامعة تسألني شيئا. قال: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزة ابن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء رضي الله تعالى عنها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. الحديث رواه أحمد. كنا في الدرس الماضي وقفنا عند هذا الحديث، حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وأنها يعني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم تستقبل، رضي الله تعالى عنهما لم تستقبل أمها. وهنا قد يكون ثم شيء من الإشكال، فالمعلوم أن أم أسماء وأم عائشة رضي الله عنها هي أم رومان، والذي يظهر أن المراد بالأم هنا أمها يعني من غير النسب، كأن تكون أمها من الرضاع، إذ يعني مما هو معلوم أن أسماء وعائشة وعبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم كانوا من أم رومان، أو أمهم أم رومان، وأم رومان قد أسلمت مع من أسلم في مكة قبل الهجرة، وهاجرت مع من هاجر إلى المدينة، ولذلك فإن هذه الأم قتيلة كما سماها في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير أنها قتيلة بنت عبد العزة ابن سعد، فتكون أما لأسماء يعني من الرضاع. وحكم الأم من الرضاع يعني حكمه، وحكم الأم من النسب حكم الأم من الرضاع. قال: على ابنتها أسماء بهدايا، وفي الرواية الأولى أنها قدمت راغبة في عهد قريش، يعني في زمن قريش وهي مشركة. وهذا الوصف أي أنها لم تكن قد دخلت في الإسلام، ومعلوم أن دخولها أو قدومها على ابنتها إنما كان في المدينة. ولذلك أسماء رضي الله تعالى عنها تحرجت من أن تستقبلها لكونها مشركة، وظنت أن العداء بين المسلم وبين الكافر يقتضي ألا يستضيفه وألا يدخله بيته، وهذا الانطباع كان موجودا عند عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما قدم عليها أبوها وهو مشرك ودخل بيتها ما كان منها إلا أن طوت فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجنبته أن يجلس عليه. فلذلك أسماء رضي الله تعالى عنها تحرجت في استقبال أمها وفي قبول هديتها. وفي قوله هنا إنها قدمت راغبة، لعل المراد برغبتها هنا إنما هو رغبتها في صلة القربة وفي الصلة والمودة، وإلا ففي الرواية الثانية ما يشعر بأن المرأة كانت على غنى ولم تكن على حاجة، بل هي التي جاءت بالهدايا تقدمها وتقربها إلى ابنتها أعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال فقوله هنا إنها قدمت راغبة يعني في القرب وفي الاتصال، وليس المراد به الرغبة في ما عند أو أنها طامعة فيما عند أسماء، لأن الرواية الأخرى تبين. الرواية الأخرى هذه أشار إليها المؤلف، والخبر هنا مقطوع لأنه من قول عامر بن عبد الله بن الزبير. وفي عدد من الكتب هذا الحديث يعني أسند إلى عبد الله بن الزبير بحيث يكون الحديث موقوفا، لكنه لما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشير وأشار وأمر بصلتها أصبح الحديث مرفوعا. وهنا لما كان من رواية عامر بن عبد الله بن الزبير فالحديث مرسل، ولذلك بين العلماء أن هذا المرسل متصل لأن عامرا يروي عن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير صحابي وإن كان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، لكن مثل هذه القصة يعني يضبطها ولا يخطئ فيها ولا ينسها لأنها متعلقة بأسرته ومتعلقة بآل بيته. فأسماء هي أمه، أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أم عبد الله بن الزبير، وهذه قتيلة التي أخبر عنها تعتبر جدته لأنها أمه. فالخبر وإن كان عبد الله بن الزبير رواه وهو صغير أو تحمله وهو صغير، إلا أن مثل هذا لا يضر يعني الصغر، حيث إنه مرتبط بمسألة تتعلق بالأسرة. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها يعني أأصلها، أي أعطيها فرصة أن تتصل بي وأستقبلها في بيتي أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي صليها. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يتعامل مع الكفار، خصوصا إذا كان هؤلاء الكفار ليسوا مظهرين لنا العداوة، والذين منعنا أن نتعامل معهم من أظهر لنا العداوة ومن كانت بيننا وبينه مشاقة. وهذا هو الذي جاء به كتاب الله، حيث قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ففرق بين من كان أظهر لنا عداوة وبين من لم يظهرها، والبر والمبارة لا تتنافى مع الإسلام والكفر، وإنما الذي يتنافى هو المودة، المودة التي هي أعلى درجة من المبارة، لأن المبارة أن تقدم له شيء تبره به، لكن أن تتولاه وأن تحبه وأن تفضله على غيره من المسلمين فهذا هو المنهي عنه، وهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ويقول الإمام البخاري إن هذه الآية نزلت يعني وكان هذا ضمن أسباب النزول، لكن كما يقول علماء التفسير هذا ليس بدليل قاطع على أن هذه الآية سبب نزولها هو قصة أسماء، وقد تكون أكثر من قصة حدثت في أزمان متقاربة كان من نتيجتها أن نزل كتاب الله، فهذا يعتبر من ضمن أسباب نزول هذه الآية. نعم. إيش؟ الرضاع من مصالح الدنيا ما له علاقة بالدين. امرأة كانت في بلد ما والمسلمون ما في مسلمون أو المسلمون قليلون واحتاجت إلى أن تسترضع وأرضعت، النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية، ولم تكن حليمة يوم أن أرضعته مسلمة. ومعلوم أن العرب يسترضعون وأنهم يتخذون الموالي والجواري للاسترضاع، وأن الله تعالى قال فسترضع له أخرى، ولم يحدد ولم يقل لا بد أن تكون المرضع مسلمة، لأن الرضاع هذا لا ارتباط له بقضية الدين. نعم لو تيسر لنا أكثر من مرضعة وكانت إحداهن مسلمة والأخرى غير مسلمة نفضل ونقدم المسلمة على ذلك، لكن الإصرار أو لكن الحكم على أن تكون المرضعة مسلمة ما أعرف أن أحدا من أهل العلم ومن أهل الفقه اشترطه. قال متفق عليه. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، أي أصلها بمعنى أبرها؟ قال نعم، والله سبحانه وتعالى قد أيد أو بين ذلك في كتابه حيث قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أمر الأبناء أن يصاحبوا الآباء وإن كان أو يصاحبوا الوالدين وإن كانا كافرين في الدنيا صحبة بالمعروف دون أن ينصبوا أو يناصبوهم العداء، فهذا يتوافق مع ما جاء في هذه الآية. ولذلك قال ها؟ ما فهمت السؤال. ايه هذا نزلت في الوالدين، وفي غير الوالدين نزل قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وإنما خص الوالدان لأن الوالدين قد يتحرج الإنسان إذا أجبراه أو حملاه أو طلب منه أن يفارق دينه، فالله يقول لا يفارق دينه ولكن يعاملهم بالمعروف ولا يجعل مجرد طلبهم لمفارقة دينه سببا في القطيعة، لأن الشرع يريد أن تكون هناك صلة بين الوالدين وبين الأبناء، وإن كان الآباء يعني مانعين الأولاد من الاستمرار في الإسلام والبقاء على الدين، ومع ذلك فإن هذا الخلاف الذي ينشأ بين الأب والأولاد لا ينبغي أن يؤدي ولا ينبغي أن يصل إلى درجة القطيعة. قال زاد البخاري قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. قال ومعنى راغبة أي طامعة تسألني شيئا، وهذا التفسير من المجد بن تيمية رحمه الله، وهذا التفسير قد يتعارض مع ما جاء في الرواية الأخرى وهي رواية عامر بن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال نعم ما فهمت السؤال.
هو ذكر معنى راغبة قالوا
وتسأل شيئا، ايه
لم تفسر بهذا المعنى يعني ما مناسبة الحديث.
اي حديث؟ هنا مناسبته الحديث بأنه يجوز قبول هدية الكفار، لأن هذا الحديث وإن جاء مجملا ما فيه أن أم أسماء جاءت بهدية، لكن الحديث الثاني بيّن أنها جاءت بهدية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تقبل الهدية. واضح؟ إيه لكن هذا الذي فسر، من الذي فسر هذا؟ المجد، لأنه قوله راغب، الراغب معناه الطالب، وهو قوله جاء تسألني شيئا، ما هو هذا الشيء الذي تسأله؟ هل هو مال؟ ما ندري، لأن كلمة الشيء مبهم، فيحتمل أنها جاءت تسألها وجها من وجوه البر، تسألها الصلة، ولذلك قال جاء تسألني شيئا. فلا ينبغي أن يحمل على السؤال المالي، لأن الحديث الثاني يبعد هذا المعنى. النبي هو جاء أنه قبل من المشركين، ومفهومه أنه أيضا لأن النبي قبل وأهدى، ومن عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أهدي إليه شيء قبله وأثاب عليه، فالإثابة عليه هذا ضرب من قبول الهدية. واضح؟ ها؟ يعني بمعنى أنه كما تقبل منه الهدية تعطيه الهدية. قال وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة ابنة عبد العزى ابن سعد على ابنتها أسماء، يعني بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بهدايا ضباب وأقط وسمن، والضباب جمع ضب، وهو نوع من الحيوانات التي تؤكل لحومها، وأقط، والأقط هو اللبن المجمد، والعرب كانت تستخدم ذلك، إذا فاض عندها اللبن طبخته ونزعت منه الزبدة وجففته، ثم إنهم يستخدمونه في حالة نقص اللبن، يصبون عليه الماء ثم يمرسونه ويشربونه كأنه لبن. وأما السمن فهو معروف. قال وهي مشركة، فأبت أسماء رضي الله تعالى عنها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، لأن الذي نزل في أول الأمر ما من العداوة بين المؤمنين والكافرين جاء عاما مطلقا، فظنت أسماء رضي الله تعالى عنها أن من حرصها على دينها ومن التزامها بدينها أنها لا تقبل الهدية ولا تدخلها البيت. ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية أن الذي سأل هو عائشة، ويكون المعنى أن عائشة أن أسماء كلمت عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن عائشة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن هذه الحال وكيف تتصرف، كيف تتصرف أسماء في أمر أمها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها، يعني وأن تكرمها وألا تمتنع عن شيء من ذلك، فإن هذا من باب البر، والله سبحانه وتعالى قد أنزل في القرآن أنه لنا أن نبر الكفار غير الأعداء، وإنما الذي امتنعنا عن أن نوادهم وأن نحبهم وأن يكون بيننا وبينهم ولاء هم الكفار الذين عادوننا. ولهذا قال في هذا الباب، قال: فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى آخر الآية. قال: فأمرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. الحديث يقول رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يؤيد ويفسر ما جاء في حديث البخاري رحمه الله، إلا أنه بين ما أبهم في تلك الرواية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الخبرين، قال: حديث عامر بن عبد الله بن الزبير ذكره المصنف هكذا مرسلا، لأنه من مسند عامر، وعامر تابعي، وعبد الله بن الزبير هو الصحابي، ولم يقل عن أبيه، وقد أخرجه ابن سعد يعني صاحب الطبقات، وأبو داود الطيالسي يعني في مسنده، والحاكم أي في المستدرك من حديث عبد الله بن الزبير، يعني وصلوه وجعلوه مسندا وليس مرسلا. قال: وأخرجه أيضا الطبراني كأحمد يعني مرسل من كلام عامر بن عبد الله بن الزبير. وفي إسنادهما مصعب بن ثابت، قال: ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان. فالحديث يعني فيه متكلم فيه وهو مضعف. قال: قوله أتتني أمي، قال في رواية البخاري في الأدب: مع ابنها. ها؟ ايش؟ قال في رواية للبخاري في الأدب، يعني في كتاب الأدب، أن قتيلة هذه قدمت على أسماء مع ابنها. وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك ابن عبيد ابن عمر بن مخزوم. وقوله هنا وذكر الزبير، وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور هو الحارث بن مدرك ابن عبيد ابن عمر ابن محروم. ويريد بالزبير هنا يعني الزبير بن بكار صاحب كتاب نسب قريش. قوله راغبة، قال: اختلف في تفسيره، فقيل ما ذكره المصنف من أنها راغبة في شيء تأخذه من بنتها وهي على شركها، وقيل راغبة في الإسلام، وتعقب يعني من قال بأنها راغبة في الإسلام بأنها وتعقب بأن الرغبة لو كانت في الإسلام لم يحتاج أو لم يحتج إلى الاستئذان، أي لم تكن أسماء محتاجة إلى أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال أمها، لأن الرغبة في الإسلام تحملها على أن تستضيفها وعلى أن تتألفها بدلا من أن تردها. وقيل معناه راغبة عن ديني، أي وهي تكره دينها، لأن الرغبة عن الفعل رغبة إذا عدي بالحرف فيه كان بمعنى أحبة، وإذا عدي بالحرف عن كان بمعنى كره. وقيل راغبة في القرب مني ومجاورتي، ولعل هذا يعني هو الأنسب والذي يتوافق مع ما في الروايات. ووقع في رواية لأبي داود راغمة بدلا من ايه؟ من راغبة، فتكون بمعنى راغبة عن، يعني مرغمة جاءت وهي ايه؟ مكرهة مرغمة، اي كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرة. فهذه اقوال ذكرت في تفسير قوله وهي راغبة، ولذلك اختار المجد بن تيمية التفسير الذي ذهب إليه، قال راغبة في شيء مني. قوله قال نعم فيه دليل على جواز الهدية للقريب الكافر، والآية المذكورة تدل على جواز الهدية للكافر مطلقا من القريب وغيره، ولا منافاة بين ذلك وما بين قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل. والآية المذكورة يعني التي ذكرت في الباب وهي قوله لا ينهاكم الله خاصة ب من لم يقاتل، فتكون الآية الأولى عامة والآية الثانية خاصة، خصصت عموم النفي في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بوجهين. الوجه الأول رخصت لمن لم يقاتل بالمبارة ومنعت من قاتل بالمبارة. ويمكن أيضا أن نقول إن قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، فالآية تتناول قضية وهي المحبة والموالاة، وتكون مثل معنى قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والآية الثانية آية الممتحنة تكون في معنى البر، ولا تلازم بين البر والموادة، فيمكنك أن تتعامل مع إنسان بالبر وبالمعروف دون أن يكون بينك وبينه ولاء ومودة، لكن الولاء والمودة يتضمن ويقتضي البر. ولذلك نبه القرآن إلى أن التعامل مع الكفار في المصالح المشتركة وفي الأمور التي لا يترتب عليها ولاء المؤمن للكافر أمر جائز، خصوصا إذا كان هذا الكافر ممن لم يناصبنا العداء، وإنما الذي يمنع والذي يحرم أن نتولاهم وأن نجعلهم أولياء ونجعلهم أحبة، خصوصا إذا كانوا ممن ناصبنا العدا وقاتلنا. قال ولا منافاة ما بين ذلك وما بين قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل، والآية المذكورة خاصة بمن لم يقاتل. وأيضا البر والصلة والإحسان لا تستلزم التحاب والتواد المنهي عنه. قال ومن الأدلة القاضية بالجواز، يعني جواز التعامل مع الكفار، قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني هذا في حق الوالدين، مع أن هذه الآية فيها إظهار أن الوالدين يحملان الابن على الكفر، ومع ذلك ما أمر الله الولد بأن يهجرهما وبأن يمنعهما وبأن يعاديهما، بل أمره بأن يصاحبهما في الدنيا معروف. ومفهومه أن غير الوالدين لو فعل ذلك فإن لك أن تعاديهما وأن تهجرهما، لأن البر الذي أوجبه الله للوالدين لا يلزم لغيرهما. قال ومن الأدلة أيضا، قال ومنها أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كسى عمر حلة، يعني أعطاه حلة فأرسل بها إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، فهذا من باب البر. ووجه الاستدلال هنا أن عمر رضي الله عنه ما قاطع أخاه الكافر، بل بره بأن أعطاه هدية نفيسة، هذه الهدية كان تلقاها عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل هذا الحديث لا يصلح للاستدلال في هذا الباب، لاحتمال أن عمر أرسلها إلى النبي دون علمه، أرسلها إلى أخيه دون علم النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول إن هذا بعيد جدا، لأن عمر أمثال عمر رضي الله عنه وغيره لا يتصرفون إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن عمر رضي الله عنه فهم من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أن هذه الآية تنطبق على أخيه، ولذلك بره وكساه بتلك الحلة. فيكون عمر رضي الله عنه قد استنبط هذا من كتاب الله. قال قوله قال ابن عيينة إلى آخره، يعني إن ابن عيينة، وابن عيينة طبعا من علماء السلف أتباع التابعين، وكان له تفسير، وهذا التفسير يعني أكثر الإمام البخاري من ذكره في كتابه الصحيح، وأيضا هذا الكتاب يظهر إنه مفقود، لكن بعض الباحثين استطاع أن يستخلصه من خلال كتب التفسير ومن خلال كتب الآثار، فجمع فيه مقدارا كبيرا من تفسير ابن عيينة لكتاب الله جل وعلا. ها؟ ايش؟ نعم، هو سفيان بن عيينة ابو محمد الهلالي المكي من اقران الامام مالك رحمه الله. قال ابن عيينة لا ينافي هذا ما رواه ابن ابي حاتم عن السدي انها نزلت في ناس من المشركين كانوا الين جانبا للمسلمين وأحسن أخلاقا من سائر الكفار، لأن السبب خاص واللفظ عام. وعلماء الأصول يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيتناول كل من كان في معنى والدتي أسماء. كذا قال الحافظ يعني ابن حجر، ولا يخفى ما فيه، لأن محل الخلاف تعيين سبب النزول وعموم اللفظ لا يرفعه. وقيل إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتل المشركين حيث وجدوا، وهذا بعيد، لأن هذه الآية نزلت في المدينة، ونزلت يعني عند البيعة، يعني إبان فتح مكة، فتكون من أواخر ما نزل أو من ما تأخر نزوله، ولذلك نسخها يعني فيه بعد. والتفصيل الذي جاء في الآية يرجح عدم نسخها، لأن الله فرق بين من عادانا من الكفار وبين من لم يعادنا. قال وقيل إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتل المشركين حيث وجدوا. قوله قتيلة، قال بضم القاف وفتح الفوقية وسكون التحتية مصغر، ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قيلة. وهذا الذي أشار إليه فيما مضى حيث قال وذكر الزبير، وهنا بين أنه هو الزبير ابن بكار صاحب كتاب النسب. قال وضبطه ابن ماكولة في كتابه الكنى بسكون الفوقية اللي هو سكون الفوقية، هل هي القاف؟ نعم، قي، لا قيلة، لا سكون الفوقية، نحن عندنا قتيلة، قتيلة، تكون قتيلة، هذا بسكون الفوقية، لأنه يستحيل أن نسكن القاف، حيث إن العرب لا يبدأون الكلام بالإيه؟ بالساكن، فيكون السكون على التاء بدلا من كونها مصغرة قتيلة، يكون اسمها قتيلة. قوله ضباب وأقط، قال في رواية غير أحمد زبيب وسمن وقرض. أما الزبيب فهو معروف لهو العنب إذا جف، والسمن والقرض هذا أيضا نوع من الأخشاب يستخدمه الناس في الدباغ. ووقع في نسخة من هذا الكتاب قرض مكان أقط، فيكون ضباب وقرض. فأمرها قوله فأمرها أن تقبل هديتها إلى آخره، قال فيه دليل على جواز قبول هدية المشرك كما في الأحاديث السالفة، وعلى جواز إنزاله منازل المسلمين. ها إيش؟ فإن كما دلت سقط عندكم؟ كما في الأحاديث السالفة؟ لا، نحن في النسخة اللي عندنا كما في الأحاديث السالفة، وعلى جواز إنزاله منازل المسلمين. ثم قال هو أشار في الأحاديث الأولى أن الأحاديث التي جاءت بجواز التهادي وقبول الهدية بين المسلمين والكفار، يقول هذه معارضة بأحاديث أخرى. وبعد أن ذكر الأحاديث التي تدل على الجواز يذكر الأحاديث الآن التي تدل على المنع. قال وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: إني نهيت عن زبدي أو عن زبدي المشركين. قال: إني نهيت عن زبد المشركين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. فقوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني نهيت عن أن أقبل هداياهم. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية الكفار، وقوله زبد الكفار يعني رفدهم وهداياهم. فهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الأحاديث الماضية، ولذلك حاول بعض أهل العلم أن يجمع بينها. فمنهم من نظر إلى أحوال أصحاب الهدايا السابقة وعياض بن حمار، فقال عياض: هذا كان شخصا وفردا، وأما الأحاديث التي جاءت أن النبي قبل الهدايا من كسرى ومن أكيدر دومة الجندل ومن المقوقس ومن النجاشي وغيرهم، أن أولئك يعني كانوا أمراء، وكان من المناسب عدم رد هداياه. أما إذا كان المشرك فردا ولا يترتب على رد هديته يعني تخوف على الإسلام أو على المسلمين فلا بأس. وبعضهم نظر إلى أمر آخر وقال إن هذا تقتضيه مصالح المسلمين، فنقبل هدايا المشركين ونرد ونعطيهم يعني مقابل لها ونهديهم أيضا، لكن إذا رأينا مشركا ونحن نطمع في أن يدخل في الإسلام ويكون رد هديته سببا يحفزه على الدخول في الإسلام فلا بأس، فهذا يعتبر من باب يعني السياسة ومن باب تغليب المصالح على الحكم العام، فلا يؤخذ منه حكم عام في أننا نرد هدية المشرك مطلقا من أجل أنه مشرك، وكذلك لا ينبغي أن نأخذ منه حكم عام وهو أننا نقبل هدية المشرك مهما كان. فإذا رأينا المصلحة في قبول الهدية قبلناها، وإذا غلبت المصلحة في الرد رددنا. يقول الإمام الشوكاني معلقا: قال الحديث صححه ابن خزيمة، والحديث هنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والترمذي حكم بصحته.